بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا الأحاديث المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه، ومنها حديث البراء بن عازب الطويل، وهو من أحسن الأدلة سياقا لعذاب القبر ونعيمه. ذكرنا في الدرس السابق أن الآيات قد جاءت أيضا بإثبات عذاب القبر، من أصرح ذلك عندك قوله تعالى: في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أن يذكر آية أخرى جاءت في ذلك: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أين الشاهد من الآية؟ قولوا اليوم تجزون عذاب الهون، فإشارة إلى نفس ذلك اليوم، دل على أنهم يعذبون بعد خروج أرواحهم. قوله تعالى: سنعذبهم مرتين، فسرت مرة في الدنيا ومرة في البرزخ. هذا إثبات فقط البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو الحياة البرزخية. قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قلنا قوله تعالى لعلهم يرجعون يبين أن المراد بها في الدنيا. ابن القيم يوجه على أن هناك استنباط من الآية يفيد عذاب القبر، وهو قول من العذاب الأدنى، أي بعض العذاب الأدنى، وفسر العذاب الأدنى بعذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ. فقوله من العذاب الأدنى أي ما يصابون به في الدنيا بعض، قال فيه إشارة إلى أن هناك بعض العذاب الأدنى مؤخر عنهم، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا محتمل، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله عز وجل أيضا في الحياة الدنيا ما يعذب الناس إلا ببعض ذنوبهم، على كل الاستنباط طيب. قال ابن القيم في كتاب الروح صفحة 102: ولهذا قال من العذاب الأدنى، ولم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى، أي أن هناك من العذاب الأدنى مؤخر عنهم إلى القبر. أيضا من الآيات التي استدل بها على عذاب القبر طيب: فسر قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسروا بعضهم بعذاب القبر. والأكثر في التفسير لا على أنه ضنك في حياته، كقوله في حق المؤمن: فلنحيينه حياة طيبة. استدل ابن القيم أيضا هنا في هذا الموضع صفحة 102 بقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إلى قوله: فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال فقال المقيم فذكرها هنا أحكام الأرواح عند الموت، وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبر. طيب يعني جعل آخر السورة بيان حالهم عند الموت، وهو ظاهر الآية: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهذا مفسر بحديث البراء: فيأتيه من روحها ونعيمها. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من كذبين الظالمين فنزل من حميم. مفسر أيضا بحديث البراء: يأتيه من حرها وسمومها. قال وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال اختلف السلف متى يقال لها ذلك، فقال الطائفة: يقال لها عند الموت. قال وظاهر اللفظ مع هؤلاء أنها يقال لها عند الموت، فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث البراء وغيره: فيقال لها اخرجي راضية مرضيا عنك. مفسر بحديث البراء كذلك. وقوله تعالى فادخلي في عبادي مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. قال وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمة وجدتها تفصيلا وتفسيرا لما دل عليه القرآن، وبالله التوفيق. ومما استدل به ابن القيم أيضا على عذاب القبر قوله تعالى في سورة الطور: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. أين الشاهد من الآية؟ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال هذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل في الدنيا، ويحتمل أن يراد به عذابهم في البرزخ وهو الأظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا. وقد يقال وهو أظهر: إن من مات منهم عذب في البرزخ، ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره. يعني استفاد من هذا من عموم هذه الآية عذاب القبر: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فسرت بالوجهين: فأدخلوا نارا أي عذاب القبر، وفسرت أي استحقوا نار جهنم، وعبر عنها بصيغة الماضي للتحقيق: فأدخلوا نارا أي سيدخلون نارا. ونظهر أنها تشمل الوجهين: فادخلوا نارا لأن الكافر يعذب من حين يصل قبره، من حين تفارق روحه وجسده يناله العذاب ويأتيه من حر النار ومن سمومها. كما جاء في حديث البراء: فيفتح له طاقة من النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن لا على ظاهرها، وفيها إثبات عذاب القبر أيضا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أنكر عذاب القبر المعتزلة، وظللهم العلماء في ذلك، وهذا من ضلالاتهم الكثيرة، وتابعهم على ذلك العقلانيون والفلاسفة والملاحدة. يكون في حياة مستمرة من مرقدنا هذا ما يعني قول مرقد ما يدل على أنه نائم أو يكون هذا في خطاب بعض المؤمنين ما يكون في حق الكافر. إن كان المراد بالمرقد هنا أنه يتضمن النوم فيكون هذا من كلام بعض المؤمنين أو بعض العصاة. وأما أصل كلمة مرقد لا يدل على النوم وعلى أنه مستريح. الله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله صفحة 76 من كتاب الروح: عذاب القبر حق باتفاق متفق عليه بين أهل السنة، قال وهو مقتضى السنة الصحيحة وهو متفق عليه بين أهل السنة. هذا كلام الأول، عنوان الأول، عنوان من أعلم من المحقق كلامه: وهو مقتضى السنة الصحيحة هي العذاب، إثبات عذاب القبر، فهو متفق عليه بين أهل السنة. قال المروزي: قال أبو عبد الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. قيل لأبي عبد الله في عذاب القبر: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد جيدة. قال: إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. لماذا لم يكثر أهل العلماء من أنكر عذاب القبر؟ ما كفر، ظللوه فقط. قال: لا ينكره إلا ضال مضل، ولم يقل لم لا ينكره إلا كافر. أنهم تأول الآيات على عذاب القيامة، الآيات الواردة في القرآن والأحاديث الواردة، ردها يعتبر ظلام. فالمعتزلة يردون بأنها أخبار آحاد ولا تقبل في العقيدة، وهذا من ضلالهم وبدعتهم. وهنا قول لبعض المعتزلة ذكره ابن القيم أيضا في هذا الموضع صفحة 77، أن بعضهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعذب الموتى في القبور، ولكنهم لا يشعرون بالألم إلا بعد أن يحشروا، فإذا حشروا وجدوا تلك الآلة، وهذا من ضلالهم. قالوا: ما يشعرون بالآلام إلا بعد الحشر. وبعضهم قالوا: يعذب أهل القبور لكن بين النفختين، بعد النفخة الأولى قبل نفخة البعث، وهذا كله لا دليل عليه. هذا لا حديث صريح، لكن قالوا آحاد، والآحاد لا يقبل بالعقل. من أجل هذا بدعهم العلماء وظللوهم. حديث ابن عباس: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صاحب القبرين، في صاحبي القبرين: إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله. في حديث آخر: أكثر عذاب القبر من البول، حديث أنس وجعل به رين. وأنكر جماعة من المعتزلة تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير، قالوا المنكر هو ما يبدو من تلجلجه، ما يبدو من تلجلجه، هي تلجلج المسؤول. والنكير تقريع الملكين له، والنكير تقريع الملكين له. سئل الإمام أحمد هل نقول منكر ونكير أو نقول ملكين، قال هو هكذا يعني أنهما منكر ونكير، جاء في الأحاديث تقدم بالأمس أنه يصح بمجموعها. طيب هل يقع عذاب القبر على الموحدين من أصحاب الكبائر من الموحدين؟ نعم، من يجي؟ أو هذا خاص بالكفار؟
نعم.
ما الدليل على إثبات عذاب القبر للموحدين الكبائر أهل الكبائر؟ شفاعتي؟ ارفع صوتك. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لكن هذا ما هو صريح، هذا قد يقال في الآخرة. يا خالد، ابن عباس الذي ذكرنا في الباب أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم شفع النبي صلى الله عليه وسلم بوضع جريدتين واستغفاري لهما، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبصا ما دام رطبين. وجاء في صحيح مسلم عن جابر في أواخر صحيح مسلم قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي، فليس مجرد وضع الأشجار يخفف بهما، إنما حصل ذلك بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصوصياته، ولذلك لم يرد عن الصحابة فعل هذا العمل أن يضعوا على القبور الأشجار، لم يرد عن الصحابة. طيب هل هو وأيضا من الأدلة على ثبات عذاب القبر الموحدين حديث حديث سمرة بن جندب الطويل في البخاري، أتاني الليلة ملكان فأتيا بي على رجل وعليه آخر قائم على آخر بكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه، فإذا صح تحول إلى الجانب الآخر، قلت من هذا وما ما هذا؟ قال انطلق. وأتيت على رجل وآخر قائم عليه بصخرة فهو يهوي بالصخر على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، ثم يأخذه مرة أخرى. وأتيت على مثل بناء التنور وفيه أناس يعذبون يأتيهم لهب فإذا أتاهم ضوضوا، إلى آخر الحديث، وفسره بعد ذلك وهو معلوم عندكم. فهذا كله يدل على عذاب القبر، أنه ما قد قيمت الساعة، وهذا العذاب الذي شاهد النبي عليه الصلاة والسلام حق، ففسر بعذاب البرزخ من مما يعذبون به. هل هو عذاب مستمر أم منقطع في حق الكافر وفي حق العصاة الموحدين؟ أما الكافر فيجزم باستمراره لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل أهل فرعون أشد العذاب، وكذلك في حديث البراء تفتح له فتحة إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل، لا يزال على ذلك إلى يوم القيامة. وقال استدل أيضا ابن القيم بحديث الرجل الذي خسف به في الأرض قال فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، حديث في الصحيحين عن أبي هريرة. طيب هذا مستمر في حق الموحدين أمرهم إلى الله، ولا يجزم بالاستمرار في حقهم، لأن أهل المعاصي إنما يعذبون بقدر ذنوبهم، فقد يكون مدة وينقطع. فقال ابن القيم: العذاب نوعان، دائم ومنقطع. ثم قال بعد أن ذكر النوع الأول وذكر عليه الآية التي ذكرناها والحديث، قال: والنوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. فإذن العصاة ليس مستمرا وأمرهم إلى الله، منهم نجزم أن منهم من لا يستمر عذابه، كما أنه لا يستمر عذابه في النار، لكن هل هناك منهم من يستمر؟ قد يحصل ذلك. يجزم لهم بالعذاب في القبر؟ لا، ما يستطيع أن يجزم، أمره إلى الله. الكافر يجزم له بالعذاب، أما الموحدون نقول أمرهم كما نقول في يوم القيامة، أمرهم إلى الله، إن شاء عفا عنهم إن شاء عقبهم، كذلك في البرزخ. هذا وعيد في حقه من قتل نفسه بحديدة فهو نعم فهو يقتل نفسه في نار جهنم، فحديدته في يده يجاو بها بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا في الوعيد فيه أشد، لكن ما زال تحت المشيئة على الصحيح عند أهل السنة، إلا في حق من استحق. لا، حمل الخلود المذكور في الحديث على الخلود الطويل، إن عذبه الله بذلك ولم يعفو عنه. نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب من الكافرين، مات كافرا مستمر عذاب. طيب، ما جاء في حديث البراء بن عازب ظاهرا أنه في حق المؤمن والكافر، ومسكوت فيه في حق من الكبائر، أصحاب الكبائر. وفي كثير من الأحاديث والآيات يذكر الله حال الفائزين وحال الخاسرين، حال المفلحين الناجين وحال الخاسرين، حال المؤمنين وحال الكافرين، ولا يذكر في حال أصحاب الكبائر، لأن مآلهم إلى الفوز وإن عذبوا قبل ذلك. فنعم، فنحن نؤمن بما جاء في الأدلة ونسكت عن حال الكبائر، نقول أمرهم إلى الله. مثلا نجزم بأن في القبر إما أن يكون يفتح له باب، الموحد يفتح له نافذة إلى الجنة ويصير في نعيم وهو في قبره إلى أن تقوم الساعة، والكافر يفتح له نافذة إلى النار. ماذا نقول عن أهل الكبائر؟ الله أعلم بهم، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء في حديث البراء حال الرجلين، وكذلك تجد آيات في القرآن تذكر حال الرجلين الفائزين، حال الفائزين وحال الخاسرين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، في الآية الأخرى يقولها مقرأ كتابية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، إلى آخر الآية. طيب، حال أصحاب الكبائر هل يؤتى باليمين أو بالشمال؟ الذي أصحاب الكبائر الذين يعذبون، الذين أراد الله تعذيبهم في النار. أما أصحاب الكبائر الذين عفى الله عنهم فحالهم كحال المؤمنين، يأخذ كتابه بيمينه، ما في إشكال. لكن من أراد الله تعذيبه ماذا نقول في حقه؟ نقول: الله أعلم بحاله، لم يذكر، إلا حال من أوتي كتابه بيمينه ونجا وصار من المفلحين، أو أوتي كتابه بشماله وكان من الكافرين. أصحاب الكبائر الذين يعذبون في النار لم لا نجزم بهم، نقول الله أعلم بحالهم تحت المشيئة. يعني نعم، لأن الله عز وجل ذكر أن من أوتي كتابه بشماله ذكر في حقه وعيد الكافرين. وآية أخرى يذكر الله هؤلاء وهؤلاء، وأولئك مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة. طيب من أكلته السباع أو غرق في البحر أو أكلته الحيتان هل يصله عذاب القبر؟ نعم، من يتبجاه يصل إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. قال ابن القيم رحمه الله الكلام الأول صفحة 119، كتاب الروح صفحة 119. وقال في صفحة 78 ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. طيب هل عذاب القبر على الروح والبدن أم على الروح فقط أم على البدن فقط؟ على الروح والبدن. والنعيم كذلك، النعيم للروح والبدن. وتقدم معنا أن السؤال يكون للروح والبدن، فكذلك النعيم والعذاب. وأحكام البرزخ يكون البدن فيها تابعا للروح، فينال عذاب الروح يكون العذاب على الروح والبدن تابعا لها. فإذا انتهى البدن لا يزال العذاب على الروح، حتى وإن انتهى البدن وأكلته الدود أو صار رفاتا ترابا لا يزال العذاب على الروح، والبدن يتبع ذلك ما دام موجودا يناله شيء من ذلك. والنعيم كذلك، النعيم على الروح والبدن تبعا له. كما أن الأحكام في الدنيا تكون على البدن والروح يتبعها، فأنت تضرب بدنه يتألم روحه وبدنه، ضربت إنسان في بدنه يتألم الإنسان بمجموعه روحه وبدنه. وفي يوم القيامة تعلق الروح بالبدن يكون العذاب على يكون عليهما جميعا. ففي الدنيا الذي يباشر العذاب والنعيم ما هو؟ البدن، والروح يكون تبعا لذلك. وفي البرزخ في القبر العذاب والنعيم للروح والبدن يكون تبعا لذلك، ويوم القيامة يكون النعيم والعذاب للروح والبدن جميعا، متوجهان للروح والنعيم والبدن جميعا. فصار كم تعلقات للروح والبدن؟ ذكرنا ثلاث أشياء. ففي الحياة الدنيوية تعلق للروح، نعم تعلق الروح في البدن ليس كتعلقها في البرزخ، والأمرين أيضا ليس كتعلقها يوم القيامة، فكل لها أحكامها. في الدنيا البدن هو الأصل والروح تبع، وفي البرزخ الروح أصل والبدن تبع، وفي الآخرة كلاهما أصل بنفسه. وبقي أيضا تعلقان آخران، ذكر ابن القيم 5 تعلقات في هذا الكتاب الطيب، صفحة 57. قال رحمه الله: الروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، هذا تعلق رابع على ما ذكرنا. فالروح مع البدن في بطن الأم ليست كحالها في على وجه الأرض. قال الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث: تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. فمعلوم حال النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها، تقبض الأنفس والأرواح وتعاد حين يستيقظ، ومع ذلك لا يزال يتنفس ويتحرك، ولا يزال أيضا نعم لها أحكام، ربما يرى منامات كثيرة ويختلط بأناس روحه، فلها تعلق آخر في حال النوم ليس كتعلقه في حال اليقظة. الرابع: تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، أنه لا يزال يلحقه من نعيم من النعيم والعذاب، بحيث لا يبقى لها التفات إليه. وقد ذكرنا في أول جواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم، وإذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرد عليه السلام، إلا رد الله عليه روحي حتى يرد عليه السلام. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. يعني أكبر أنواع التعلقات بين الروح والبدن يوم القيامة فهي لا تنفك عنه، فلا نوم ولا موت ولا فساد. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. قال: فيمساكه سبحانه التي قضى عليه الموت لا ينافي ردها إلى جسدها الميت في وقت ما ردا عارضا، وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي وحياته غير حياة المستيقظ، فإن النوم شقيق الموت. فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حالة متوسطة بين الحي وبين الميت، على كل حياة خاصة، ما ذكر من حياة الشهداء وحياة الأنبياء في القبور حياة خاصة ليست كالحياة الدنيا. وتعلق الروح بالبدن لها أنواع مختلفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.